الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، أرجو إن شاء الله تتقدموا يرحمكم الله في متسع في المكان، جزاكم الله خير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجال فافسحوا يفسح الله لكم. عباد الله، أورد الإمام السيوطي عليه رحمة الله في كتابه البذور السافرة في أمور الآخرة، قال أخرج الشيخان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوما فقال: إن في هذه الأمة قوم سيكذبون بالرجم والدجال، وسيكذبون بطلوع الشمس من مغربها، وسيكذبون بعذاب القبر، وسيكذبون بالشفاعة، وسيكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، يعني صاروا فحما. هذا الكلام ذكره عمر بن الخطاب وهو في الصحيحين، كما أخبر بذلك الإمام السيوطي في الكتاب المشار إليه البذور السافرة في أمور الآخرة. ولا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو الذي أوتي 9 أعشار العلم، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من جعل الله الحق على لسانه وقلبه، لا شك أنه سمع هذه الأمور من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنه الملهم المحدث بالأشياء قبل أن تقع، وتلك من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه. لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون ملهمون يقولون بالشيء قبل أن يقع. فقال عمر بن الخطاب ذلك، وقد يجوز رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن عمر بن الخطاب أخبر أن أناسا سيكذبون بالرجم والدجال، بالرجم كما تعلمون وهو حد الزنا على المحصن والمحصنة، وقد رأينا ذلك من بعض أهل العلم، لا أقول ممن لا ينتسبون إلى العلم، رأينا ذلك من أصحاب المدرسة العقلانية كذبوا بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها وهي علامة كبرى من علامات الساعة وقرب من علامات قرب وقوع الساعة، ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بخروج قوم من النار بعدما امتحشوا أي صاروا فحما. عباد الله، كما قلت لنا دروس مع الشفاعة. الله سبحانه وتعالى يقول: أم اتخذوا من دون الله أولياء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فأخبر ربنا عز وجل أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض. ومن الذي له ملك السماوات والأرض عباد الله؟ إنه الله سبحانه وتعالى، هو الذي له ملك السماوات والأرض وحده لا يشرك في ذلك أحد. فأخبر سبحانه وتعالى أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض، الشفاعة كلها لمن له ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن لمن يشفع أن يشفع فيه. ويقول سبحانه وتعالى: قد رضي عن هذا المشروع فيه. وهذه حقيقة الشفاعة، ترجع كلها إلى الله سبحانه وتعالى، إرادة الله عز وجل من نفسه أن يرحم عبده، فجعل سببا لذلك سبحانه وتعالى وهو الشفاعة. وذلك لبيان أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى يريد في الموقف أن يبين جاه هذا الشافع عنده وإكرامه وشرفه، يريد أن يكرمه بذلك ربنا سبحانه وتعالى، وإلا الله عز وجل يرحم عبده بدون شافع أراد ذلك، ولكن يريد بذلك أن يبين جاه الشافع وإكرامه على الله سبحانه وتعالى وقدره وشرفه عند الله، ثم ينفع بذلك المشفوع. ويريد أيضا أن يبين سعة رحمته سبحانه وتعالى، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك، نعوذ بالله من الهلاك. عباد الله، هذه الشفاعة التي قال الله عز وجل فيها: قل لله الشفاعة جميعا، هي الشفاعة الشرعية التي أثبتها الله عز وجل في كثير من الآيات القرآنية، وهذه على عكس الشفاعة الشركية التي يتعلق بها من يتعلق ممن تبنوا فكر الخوارج. الشفاعة الشركية التي أبطلها الله عز وجل والتي نفاها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهي أن من يتجه إلى معبود غير الله عز وجل فيعبده من دون الله ويظن أن هذا المعبود سيكون شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى ينفي شفاعتهم هذه، وهذه كل آية تنفي الشفاعة في القرآن إنما يبطل بها الشفاعة الشركية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ما لهم من دون الله من ولي ولا شفيع. كل هذا إبطال للشفاعة الشركية، ولذلك ربنا عز وجل يبين أن هذه الشفاعة غير مقبولة وهي مرفوضة عنده، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. يبين ذلك ويبينه لنا أتم بيان حينما يحضر هؤلاء الموت ويكونون في الصيام ويكونون في سكرات الموت، يبين الله عز وجل أتم بيان أن من ظنوا أنهم سيشفعون لهم عند الله هذا ظن خائب وهذا ظن خاسر. يقول ربنا عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من شفعائكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ما نرى معكم هؤلاء الذين ظننتم أنهم شركاء لله عز وجل. شركاء لله في ماذا؟ في الدعاء لهم، دعاؤهم من دون الله عز وجل، الذبح لهم، التقرب إليهم بما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كحال غلاة القبوريين وغلاة الصوفية الذين يدعون من دون الله أهل القبور. فإذا سألتهم قالوا قول أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء سيشفعون لنا عند الله، صاحب القبر هذا سيشفع لنا عند الله. يقول الله عز وجل لهم: وما نرى معكم من شفعائكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذا زعم باطل. ولذلك يوم القيامة أيضا كما تم لهم الخسران والخيبة والندامة في هذه الحياة عند الصيام وفي سكرات الموت، يرون هذه الندامة ويرون ذلك الخسران يوم القيامة ويرون أن زعمهم هذا كان باطلا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا هذه الحقيقة: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ هذه أمنية للكفار يوم القيامة لا سبيل إليها المسكة، وتلك هي الشفاعة التي نفاها القرآن الكريم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، أي ما أخبر به القرآن من العذاب ومن وجود الجنة ومن وجود النار، هذا هو تأويل القرآن. كما قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكذلك هذا القرآن، الأخبار التي أخبرنا الله عز وجل بها يرونها عياما يوم القيامة. الذين يكذبون بهذه الأخبار يرونها عيانا يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، والنسيان هنا عباد الله بمعنى الإعراض عن هذا الكتاب، أي الذين أعرضوا عنه. يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق وأن لهم ذلك. ينفع الإيمان هذا؟ والله لا ينفع. قد جاءت رسل ربنا بالحق، انظر إلى الأمنية، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ فهم لا يرون سبيلا من هذا من الخلاص من هذا العذاب إلا بأحد أمرين: إما شفعاء، وهذا أرجى الأمور عندهم، يشفع لهم عند الله في أن يرحمهم وأن لا يدخلهم العذاب، والأمر الثاني إن لم يكن ذلك أن يردوا إلى الدنيا مرة ثانية فيوحد الله بعدما أشركوا ويطوع الله عز وجل بعدما عصم. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هكذا بحرف التحقيق، اي ان خسارة واقعة ما فيها. فكل شفاعة منفية في كتاب الله انما هي الشفاعة الشركية، الشفاعة التي ادعاها المشركون وظنوا ان لهم شفعاء من دون الله، وهم الذين عبدوهم في هذه الحياة من دون الله عز وجل. وكل شفاعة شرعية انما اثبتها الله عز وجل في القرآن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات مقرب الى الله عز وجل لا تغني شفاعتهم شيئا عند الله الا من بعد ان يأذن الله. هذه شفاعة شرعية اثبتها الرب سبحانه وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. فتلك هي الشفاعة الشرعية عباد الله. فكل منكر للشفاعة إذا عمم الإنكار فقد كفر بما في كتاب الله عز وجل. وأما إذا قال المنفي الشفاعة الشركية وهي اتخاذ الشفعاء من دون الله عز وجل ولم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاعة، أو أن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة الشرعية، فذلك المؤمن وذلك هو مذهب أهل الحق، وذلك هو الذي دلت عليه آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بخصائص كما قلت قبل ذلك في خطبة ماضية. خصه بخصائص، هذه الخصائص لا يشرك فيها أحد من أمته، وخصه بخصائص لا يشرك فيها أحد من الخلق البشر. ومن هذه الخصائص الشفاعة الخاصة العامة، الشفاعة الخاصة العامة له صلى الله عليه وسلم. أما قولنا خاصة فهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك فيها أحد من خلق الله سبحانه وتعالى. وأما قولنا عامة فهي لجميع الخلق من أول آدمي إلى آخر آدمي، ومن أول جني إلى آخر جني، لجميع الخلق الثقلين الإنس والجن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه صلوات الله وسلامه. ثبت ذلك بالأحاديث المتواترة كما قال بذلك أكثر من حافظ من حفاظ الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنحر وكان يعجبه الذراع، يعني أتي له بذراع شاه عليه صلوات الله وسلامه، فنهث منها نهثة. والنهث هو الأخذ بمقدمة الأسنان، أخذ اللحم أو الطعام بمقدمة الأسنان. قال فنهث منها نهثة، ثم قال عليه صلوات الله وسلامه: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. عليه صلوات الله وسلامه، نعم هو سيد الأولين والآخرين، آدم ومن دونه تحت لوائه. ما يأتي ما يدخل الجنة أحد من الخلق حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. أتدرون مما ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هكذا: أتدرون مما ذلك؟ يجمع الخلائق في صعيد واحد يوم القيامة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني كل يسمع وكل يرى، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فيصيب الناس من الكرب ما لا يحتملون ولا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، أنت أبو البشر. وهذا رد على هذا الأحمق الذي كتب أبي آدم كتابا ادعى فيه أن آدم ليس من البشر. إنما آدم ليس أبو البشر، إنما هناك نناس بشر وهم قوم همج لا عقول لهم ولا أسئلة لهم. ثم استخلص الله من هذا البشر آدم عليه السلام، يقول هذا والله في كتاب: انظروا إلى الهوى وكان مما يشار إليه بالبنات، وكان يأتي في ندوات الرأي ليبصر الشباب. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. يقول أبي آدم، يقول: إن البشر كانوا خلق قبل آدم، ونحن لسنا بشر، إننا يطلق علينا إحنا الإنسان، وهؤلاء الآخرين بشر، والبشر قوم همجيون لا عقل لهم ولا أفئدة ولا قلوب ولا غير ذلك. ثم كانت خلاصة هذا البشر إن ربنا اصطفى منهم آدم وحواء، ونحن على هذا إنه ليس بشر إنما نحن إنسان. والقرآن يقول عن سيد الخلق: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لا أدري كيف فاته ذلك، لكنها الأهواء. نسأل الله العافية. كل من أراد أن يشتهر وأن يقتنع على حساب دين الله عز وجل يطلع بفتوى يعم بها بلاد المسلمين، نسأل الله العافية. هذا والله يا أخواننا نحن في زمن كثر فيه الإلحاد والافتراء على الله ورسوله. يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها، إنما نهاني الله عن أكل الشجرة وأكلت منها. اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح يقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، إلى أهل الأرض، وسماك الله في كتابه عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح عليه السلام: لست لها، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. والحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت في الصحيحين. فيذهبون، يقول: اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى الخليل عليه السلام ويقولون له: أنت خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: لست لها. ويذكر أنه كذب 3 كذبات. وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها كذبتان في ذات الله عز وجل، يعني في دين الله، من أجل علاء دين الله. وهذه يا أخوانا ليست كذب، فالكذب في حق الأنبياء محال، وإنما هي من باب المعاريض. فكل ما قاله إبراهيم عليه السلام من قوله بل فعله كبيرهم، ومن قوله إني سقيم، ومن قوله لفرعون مصر لما سأله عن خار إنها أختي، كلها أقوال حق عندهم، وإن كانت عند غيره بخلاف ما قصد. فهذا من باب المعاريض، وإن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غزوة من الغزوات، أظنها غزوة بدر، خرج يسأل بعض الأعراب عن القوم عن قريش، فقال له، وكان معه الصديق أبو بكر، قال له الأعرابي هذا: أخبرني من أنتما. قال: أخبرنا من أنت ثم نخبرك. بعد ما حكى له عن القوم قال: أنا من مكان كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. فأظل الرجل يقول: ما يدري ماء العراق أم ماء كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من ماء، هذا الذي قصده. فهذا من باب المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ثم يقول اذهبوا الى غير اذهبوا الى كليم الله موسى عليه السلام، فيذهبون الى كليم الله موسى يقولون له انت كليم الله وانت اصطفاك الله بكلماته ورسالاته، الا ترى ما نحن فيه، الا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول كليم الله موسى لست لها، انما قتلت نفسا لم اوذن بقتلها، يعني قتلت نفسا بغير حق، وهي عندهم كبائر في حقيقه انفسهم، لكن هذه كلها مغفور لهم فيها. والقران قد ذكر مغفره الله عز وجل لكليمه موسى بعد ذلك. يقول اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عيسى، فيذهبون الى عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولم يذكر ذنبا كما في حديث صحيح، ولكن ورد في الترمذي والنسائي وغيره انه قال ان قومي عبدوني من دون الله. اذهبوا الى محمد، فيذهبون الى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون له انت رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. يعني كان يمشي على الارض وليس عليه ذنب عليه صلوات الله وسلامه، لا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فهذه منقبه عظيمه للنبي عليه الصلاه والسلام ليست لاحد من البشر البتة، وذكرها الله عز وجل في كتابه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب فاستاذن على ربي، هكذا نص الحديث عباد الله، فاستاذن على ربي. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ هذه الشفاعه الشرعيه. فاستاذن على ربي فيلهمني الله عز وجل، وفي روايه فيفتح الله سبحانه وتعالى علي من المحامد والثناء ما لم اكن اعرفه، لم يحضرني الان. هذه المحامد وهذا الثناء اذا دعي الله به اجاب، وهذا يفتحه الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وهذه لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، انما يفتح الله عليه من المحامد، اي محامد يحمد الله سبحانه وتعالى بها، وثناء يثني به على الله سبحانه وتعالى. فاذا حمد الله عز وجل بهذه المحامد واثني عليه بهذا الثناء ودعي اجاب سبحانه وتعالى، فيقال واقع ساجدا لله، فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسم تعطى واشفع بشفع عليه صلوات الله وسلامه. هذا ثابت. وانما سقط الحديث وانا اعلم انكم جميعا تعرفونه، لانه يثبت في القلوب اكثر. يعني اذا ساقه من ساقه من اهل العلم عليكم ثبت اكثر، فربما وقع في قلب احدنا زيد من خلال هذه المقالات التي كتبت والتي قيلت. فهذا النبي عليه الصلاه والسلام يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بمحامد، ويفتح عليه بثناء يثني به على الله، اذا دعي الله عز وجل بذلك اجاب. ولذلك يقول له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك، من الذي سيسمع لك؟ انه الله سبحانه وتعالى. وسم تعطى واشفع تشفع عليه صلوات الله وسلامه. اذا هذه الشفاعه عباد الله ثابته ولا ينكرها الا كافر جاحد بما في الكتاب والسنه. نسال الله العافيه من سخطه، ونساله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه. فهذه شفاعه من الشفاعات الثابته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتلك شفاعه لا يشرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها احد من خلق الله البته، وتلك من المقام المحمود الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى اياه. فيرى فضل النبي صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق، ويرى جاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه عند الله جميع الخلائق، ويرى شرف النبي صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق. فيعرضون تعرض جميع الخلائق على الله سبحانه وتعالى ليفصل الله سبحانه وتعالى بينهم. هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تحقيق لقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين في الدنيا ورحمة للعالمين في الآخرة، كما نص على ذلك الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، رحمة للعالمين في الدنيا ورحمة للعالمين في الآخرة. وهذه أيضا تحتاج إلى دروس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين عليها وأن يبين خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة هذه عباد الله قوم يبالون فيها فيجعلونها شركية، وقوم ينكرونها، نسأل الله العافية، وأهل الحق يثبتون الشفاعة الشرعية ويبطلون الشفاعة الشركية، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم عباد الله شفاعة أخرى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أنه يشفع لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس: أنا أول من يشفع في الجنة، أي أول من يشفع في دخول الجنة، لأن أهل الجنة إذا مروا على الصراط حبسوا في قنطرة بين الصراط وبين الجنة، لا تفتح الجنة لأحد حتى يقرع بابها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأمر الإلهي وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، حتى يأتوا خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول من يقرع باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما في الأثر الصحيح يقول الملك الموكل بأبواب الجنة: من؟ يقال محمد. يقول: هكذا أمر ألا أفتح لأحد قبل. فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وأخرى يشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة. وأخرى يشفع فيها صلى الله عليه وسلم ويشارك فيها غيره من النبيين والملائكة وعباد الله الصالحين في أقوام لأن ترفع درجاتهم في الجنة، حيث أن أعمالهم لا تنهض بهم إلى هذه الدرجات، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم برفع درجاتهم في الجنة، ويشفع في ذلك الملائكة والنبيون والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الشفاعات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه غيره من النبيين والملائكة، أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام قد ذهب بهم إلى النار ألا يدخلوها، فلا يدخلوها. وهذا يقول ما أحد يستبعد ذلك ولا يستغربه، لأن هذا أولا كما قلنا كل الله الشفاعة جميعا، ومن الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في هؤلاء؟ إنه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل له: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وله شفاعة خاصة به تخرج من عموم الشفاعات، وهي شفاعته لأبي طالب عمه الذي كان يمنعه ويحيط ويحوطه وينصره. عمه أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لكنه كان حبا طبيعيا لا حبا شرعيا كما يقول أئمتنا، كان يحبه حبا شديدا وكان ينصره وكان يمنعه وكان يحميه. ولما احتضرته الوفاة عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام، لكن سبق قدر الله عز وجل أن يموت كافرا، ولله الحكمة البالغة. ثبت في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا طالب كان يمنعك ويخوفك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولو الحديث في الصحيحين، هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح كما يقول أئمة اللغة هو ما ارتفع من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين. يعني مية على الأرض، ماء على الأرض، إذا وقفت فيه تصل إلى كعبين. ثم استعير للنار فقال نعم هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه الشفاعة يخرج أبو طالب بها من عموم شفاعة الكافرين التي لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، أو من خصوصيات بمعنى أدق ومعنى أصح من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، يعني مما خصه الله عز وجل به، وما أكثر ما خص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجعله الله عز وجل في ضحضاح من النار، ولذلك لم تقبل الشفاعة بكاملها، لأن الله قضى قضاء أن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولذلك لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب عمه بكاملها، وإنما كانت تخفيفا فقط. فيلبس نعلين من نار، نسأل الله العافية، تغلي منهما دماغ. أما بقية جسدي فهو خارج النار. فهذه إكراما للنبي عليه الصلاة وتطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفاعل ذلك هو الذي لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هل يقول لله لماذا فعلت كذا ولم تفعل كذا؟ لماذا فعلت هذا؟ حتى إذا كان عندك مدير والله المثل الأعلى تخاف تتكلمه إذا فعل أمر خطأ أو بدا واحد عن واحد. ما أدري الناس الذين يفترون على الله، والله كثير من الناس يقول كيف ازاي كان لماذا ربنا يفعل هذا ولا يفعل هذا؟ نسأل الله العافية. من عقائد أهل السنة يا عباد الله أن الله لا يجب عليه شيء. أن الله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، لأن الخلق خلقه والملك ملكه، فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وينبغي لكل عبد أن يسلم ويستسلم تسليما كاملا لربه سبحانه وتعالى، وأن يرضى عن الله عز وجل، وإلا يلقى به في النار ولا يبالي الله سبحانه وتعالى به. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم.